بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة نزول القرآن، وأن نزوله كان على نوعين، ابتدائي وسببي. ما معنى النزول الابتدائي؟ نعم، يعني تنزل آية ولم يتقدمها سبب يقتضي ذلك، والسببي بسبب، هو ما نزل لسبب يقتضيه، كسؤال أو إيضاح حكم أو بيان حادثة أو نحو ذلك. ولازلنا في هذا النوع، وهو نزول القرآن. نواصل القراءة فيه. نزول القرآن أو أسباب النزول لها صيغ معلومة، منها ما هي صيغ صريحة في سبب النزول وتقتضي التعقيب، أي أن نزول هذه الآية كان عقب هذه الحادثة أو عقب هذا السؤال مباشرة. كان يصرح الصحابي بقوله فأنزل الله، حصل كذا وكذا فأنزل الله، أو يقول فنزلت، وهذا كثير أنه يحصل كذا وكذا قال فنزلت. جاءت امرأة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث فأنزل الله، في حال في ذلك الحال الذي جاءت تشتكي. جاء عويمر العقلاني فقال يا رسول الله أرأيت إن رأى أحدنا مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه به، وإن سكت لم يقدر على ذلك، أو كما قال في الحديث قال فأنزل الله، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره. فهذه هي أصرح صيغة في بيان أسباب النزول، وهي تقتضي تعقيب نزول الآية عقب السبب. هناك صيغ يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم في أسباب النزول وإن لم يكن عقب ذلك مباشرة، بل يذكرون الآية كالتفسير، مثلا كحديث البراء المتفق عليه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر. فقول هنا نزلت ليس هذا لبيان السبب، إنما هو كالتفسير والإيضاح لمعنى هذه الآية. مثل أيضا قول عائشة في صحيح البخاري في قول الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في المرأة، تكون عند الرجل غير مستكثر منها ويكون له منها ولد، فتقول له أبقني وأجعلك من شأني في حل. فمثل هذا الذكر للنزول ليس لبيان السببية، وإنما هو كالتفسير لهذه الآية. ما معنى هذه الآية؟ معناها كذا وكذا، وهي نزلت في مثل هذا الأمر. ومثله ما يذكر في بعض الآيات المكية وتفسر بأحداث وقعت في المدينة، كبعض الآيات مثلا التي تتعلق بغزوة بدر وبعض الغزوات التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم أو التبشير بها، وتكون الآية مكية. فهذا كالتفسير لهذه الآيات. نبهنا على هذا لبيان أنه ليس كل حديث ورد فيه نزلت في كذا أو أنزلت في كذا أنه سبب لنزول له، بل قد يكون ذلك من باب التفسير أنها نزلت في هذا الشأن ولم تنزل في غيره. أيضا مما يتعلق بأسباب النزول أن هذا الباب معرفة أسباب النزول له فوائد كثيرة ومهمة يحتاجها المفسر في تفسيره للقرآن وغير المفسر. فمن الفوائد في معرفة أسباب النزول فهم الآية فهما صحيحا، فإن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها فهما صحيحا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أصل هذا التعبير فلا جناح عليه يدل على الأشياء الجائزة المباحة، تقول لا جناح عليك أن تفعل كذا، جائز لك، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، أي مباح، مع أن الطواف بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج والعمرة إلا به. ولذا استشكل عروة بن الزبير وسأل عائشة كما في الصحيحين قال أرى أن من ترك الطواف بين الصفا والمروة لا شيء عليه، قالت لماذا؟ قال لأن الله قال فلا جناح عليه الطوف بهما، إنما هو شيء مباح. فبينت عائشة رضي الله عنها أن قول الله فلا جناح عليه الطوف بهما يبين سبب نزول الآية. قال إنما هذه الآية في الأنصار، كانوا في الجاهلية إذا حرموا يهلون لمناه ويتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة، كل من أهل لمناه الطاغية يتحرج من الطواف بين الصفا والمروة، يرى أن هذا لا يجوز. قال فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن هذا الشيء جائز وليس كما ظنه هؤلاء أنه محرم ولا يجوز. فإذا عروة الآن فهم المراد بالآية بمعرفة سبب نزولها. أيضا جاء لها سبب آخر كما في البخاري أن الله تعالى أمرهم بالطواف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق، فلما نزلت الآية التي فيها الطواف بين الصفا والمروة فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما تحرجوا، قالوا إنما أمرنا بالطواف بالبيت فكيف نجعله بين الصفا والمروة، أي لما أمروا بذلك فأنزل الله تعالى هذا يبين أنه لا جناح عليهم فيه. إذن هذا بين السبب الذي نزلت الآية فيه، وهذا يعين المفسر على فهم معنى الآية. مثاله أيضا حديث البراء المتفق عليه في قول الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يقول قائل ما معنى الآية هذه ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ بينه سبب نزول هذه الآية أن الأنصار أيضا كانوا إذا حجوا ورجعوا من الحج يتحرجون أن يدخلوا من أبواب البيوت حين رجوع من الحج، وإنما يدخلون من ظهور البيوت. إذن فنزلت هذه الآية، فعلمنا معنى هذه الآية ببيان سبب نزولها. فقال الله تعالى لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان يرون أن هذا من البر ومن تمام أعمال الحج، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا كثير يعين على فهم معنى الآية. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي في الصحيحين لما جاءه بعض أصحابه فقال يا أبا عبد الرحمن إن على أبواب كندة أي الكوفة قاصا يقص ويقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إنه يكون دخان يوم القيامة يختنق منه الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فغضب ابن مسعود رضي الله عنه قال من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إنما هذه الآية في شأن قريش حين عتوا ولم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، قال فأصابتهم سنة حصت كل شيء في أيديهم، فكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء دخانا، على خلاف في هل الدخان هذا من أشراط الساعة أو أنه قد مضى. ابن مسعود يرى أنه قد مضى، واستدل بأن هذه الآية نزلت في قريش، وأيضا استدل بقوله إنكم عائدون وفسر البطش الكبرى بيوم بدر قال وفي الآخرة لا عودة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، إلى قول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وفسر البطشة بيوم بدر إنكم عائدون قال بعد قال ولا عودة في الآخرة. فإذا هذه فائدة عظيمة وهي التي تهمنا في هذا الدرس أكثر من غيرها، أن من أعظم الفوائد لمعرفة أسباب النزول أن المفسر يفهم الآية فهما صحيحا. ولذا مما ذكره العلماء كما سيأتي إن شاء الله من شروط المفسر أن يكون عالما بأسباب النزول، ولا يجوز له أن يتكلم في الآيات دون معرفة بسبب نزولها، لأنه قد يكون سبب نزولها معنى ظاهرا وهو يذكر غير ذلك. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة حكمة التشريع وكيف عالج القرآن أمور الناس وكيف كان تشريع الأحكام. على سبيل المثال الآيات التي فيها حكم الخمر، كان الخمر من سائر شراب الناس كما يشربون الماء، أي كثير منهم وإلا بعضهم قد اعتزل شربها، لكن كان في مشروبات كل الناس في الغالب. فلما جاء القرآن كيف عالج هذا الأمر؟ هل من أول يوم نزلت الآيات بتحريم الخمر الذي الناس اعتادوه؟ مرت تحريم الخمر بمراحل، أولا نهى الله تعالى أن يشربوا وقت الصلاة وأبيح لهم في غير وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يشربون في الليل وكانوا يشربون في الوقت الذي يكون بعيدا من الصلاة، فإذا جاءت الصلاة كانوا قد ذهب عنهم السكر. بعد ذلك مرحلة نزلت مقارنة بين منافعه ومفاسده، وأن مفاسده أكثر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن شيء في منفعة يسيرة، والمنفعة التي في الخمر كما قال العلماء التجارة فيه والكسب، كانوا يكسبون فيه يتاجرون. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن العاقل يجتنب الشيء الذي إثمه أكبر من نفعه، وليس كل الناس يجتنب ذلك. جاءت المرحلة الثالثة التي جاء فيها البت بتحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمعرفة أسباب النزول وكيف تدرج القرآن في التشريع وكيف راعى أمور الناس مما يجعل الإنسان يعرف حكمة هذا الشرع، حكمة التشريع، وأيضا يفيد في معاملة الخلق وفي دعوة الناس وسياستهم. والشيخ رحمه الله كان مما ذكر في مقدمة كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قال: وكان من الأسباب التي دعتني إلى تأليف هذا الكتاب أن أعرف كيف تعامل القرآن مع الحوادث والوقائع التي حصلت، لأستفيد من ذلك فائدة عظيمة في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والسير على ما جاء به القرآن. أيضا من الفوائد لمعرفة أسباب النزول بيان أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في هذا القرآن إلا البلاغ، ولذا كان يأتيه السائل فيسأله فيسكت حتى ينزل الوحي، أو كان يحدث الأمر في المدينة أو خارج المدينة فلا يعلم حتى يأتيه الوحي. فيبين هذا أنه لا يعلم الغيب، وأن القرآن منزل من الله جل وعلا ليس له فيه سوى البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فعلى سبيل المثال حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسألوه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الروح ما هي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الوحي في ذلك الحين، ثم انفصم عنه الوحي فقال صلى الله عليه وسلم قرأ الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فسكوته هذا دليل أنه منتظر نزول شيء، ونزل عليه الوحي وهم ينظرونه. كذلك كان ربما يحصل الأمر يخفى عليه حتى ينزل القرآن ببيانه. وتعرفون قصة زيد بن أرقم حين تكلم عبد الله بن أبي في بعض الغزوات وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء زيد فقال: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي في أصحاب لا يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وأصحابه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فاجتهد يمينه وحلف أنه ما قال. فقال الناس: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصابه هم وكرب إنهم قالوا كذب الرسول. فنزل القرآن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، إلى آخره. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، وأن هذا القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، أتاه الله تعالى به بواسطة جبريل وأنزله عليه، ولم يكن له علم به قبل ذلك. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان دفاع رب العالمين عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به، فكم يحصل له من أذى فينزل القرآن مدافعا عنه مثبتا له. لما قالوا هذا محمد صنبور منبتر، إذا مات لا عقب له، سيذهب ذكره، دعوه حتى يموت. فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي شانئك ومبغضك هو الأبتر، لست أنت الأبتر. لما قالوا قلاه ربه، لما تأخر عنه الوحي فقالوا قلاه ربه يتركه، أنزل الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هكذا لما تكلموا في عرضه وطعن المنافقون في أم المؤمنين عائشة واشتد عليه البلاء، نزل القرآن مدافعا عنه مبينا ذلك الأمر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر الآيات. فكانت أسباب النزول فيها معرفة ذلك يتبين به عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه ورده عنه، كذلك بمعرفة أسباب النزول من الفوائد التي تتعلق بذلك أنه يتبين بها رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين وعنايته بهم. فمثلا سبب نزول آية الوضوء أو آية التيمم: وإن كنتم مرضى على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كان سبب نزول هذه الآية ضياع عقد عائشة وهم في سفر، ضاع العقد فبقوا يبحثون عنه وليس معهم ماء، ولم يكن في المكان الذي نزلوا فيه ماء، فحان وقت الصلاة وليس عندهم ماء، ولم يكن التيمم قد شرع. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. فسبب نزول هذه الآية هو ما حصل على المؤمنين من الكربة والشدة وعدم وجود الماء، فرج الله تعالى عنهم. فبمعرفة هذا السبب يتبين رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم وتخفيفه عنهم. ولذا قال الله في نفس الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكانت هذه بركة، حتى قال أسيد بن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإذن هذه فوائد عظيمة وغيرها من تأمل كثير، فإن أسباب النزول معرفة ذلك من الأمور المهمة والذي يترتب عليه فوائد كثيرة، لا سيما في باب معرفة معنى الآيات وفي باب تفسير القرآن. فمن يعيد ما ذكرنا من الفوائد؟ نعم، من يجيب؟ ها، فهم الآية فهما صحيحا يعين على فهم الآية. ها أيضا أنت، بيان دفاع الله تعالى عن نبيه وعنايته به أيضا. ها نعم، معرفة حكمة التشريع وكيف تعامل القرآن مع الناس وكيف شرعت الشرائع وفرضت الأحكام، ها أيضا معرفة أن القرآن منزل من الله تعالى وأن الرسول له منه البلاغ، وأيضا نعم أحسنت رفقه بهم. بقي فائدة نختم بها هذا الباب، وإلا هو باب واسع، باب أسباب نزول، نحن لخصنا أهمه وما يحتاجه المفسر منه، وهو أن أسباب النزول له ضوابط، أو قل هناك ضوابط وقواعد تتعلق بأسباب النزول. فمن هذه الضوابط المهمة والتي يحتاجها المفسر المتعلقة بأسباب النزول قاعدة مشهورة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كانت آية من الآيات نازلة في سبب خاص ولكن لفظها عام، وهي نزلت في سبب خاص في بيان حال أو حكم أحد المسلمين ولفظها عام، فإن حكمها شامل لكل ما تناوله لفظها. حكم هذه الآية شامل لكل ما تناوله لفظها، لأن التشريع أو لأن القرآن تشريع لعموم الأمة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وينبأ أيضا في هذه القاعدة على أمر مهم، أن السبب الذي نزلت فيه الآية صورة السبب هو أول ما يدخل في ذلك اللفظ العام، لكن لا نقصره عليه. نضرب مثالا حتى يعرف، مثلا آيات الظهار، جاء أنها نزلت كما سيأتي في هلال بن أمية، وجاء أنها نزلت في شريك بن سحماء، أو في هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحماء، وجاء في الصحيحين أنها نزلت في عويمر العقلاني. هل نقصر هذا الحكم آيات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآيات، هل نقصر هذا الحكم بهذين الصحابيين أو كل من حصل له هذا الحكم؟ هذه المسألة يشمل هذا الحكم، ها؟ الثاني نعم يشمله الحكم، فتكون الآية بلفظها شاملة لكل من حصل له ذلك. هذا القول قول جمهور العلماء، خالف في هذا المالكية، فالمالكية يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لكن هنا تنبيه، فإن بعضهم قد يفهم أن قول المالكية يقول نقصر الآية على السبب فقط ولا يدخل فيه غيره، يعني ليس مرادهم ذلك على سبيل العموم، مرادهم العبرة بخصوص السبب، أي أن هذا اللفظ لا يشمل إلا من نزل القرآن بسببه وغيره يدخل فيه من باب القياس، يدخل فيه من باب القياس. والجمهور ماذا قالوا؟ قالوا السبب يدخل في اللفظ أول ما يدخل فيه، وغيره أيضا يدخل في اللفظ تبعا، ويكون اللفظ شاملا له. بخلاف المالكية قالوا هذا اللفظ من حيث لفظه لا يشمل إلا من نزل القرآن بسببه، لكن غيره إن دخل فيه ليس داخلا في اللفظ، وإنما هو قياسا، وإنما هو قياس على من ورد القرآن بسببه. واضح إن شاء الله؟ ها؟ ها؟ ماذا مثال آخر؟ ها؟ ها نعم أحسن، يعني ذاك الآية في اللعان، اللعان الظهار هو في من؟ في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. طيب أحسن، نعم آيات الظهار نزلت في خولة بن ثعلب وزوجها أوس بن الصامت، الذي في قصة هلال بن أمية وعويمر العقلاني هي آيات اللعان، فسواء آيات الظهر أو آيات اللعان هل نقصرها عليهم؟ لا، بل غيرهم داخل. لكن لابد من معرفة هذا، يعني أن لا ينسب إلى المالكي يقول هذه الآية لا يؤخذ منها هذا الشيء ولا تدل عليه، لكن يقولون من باب القياس. قول الجمهور أصح بلا شك، أن القاعدة المعروفة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يدل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا قبل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي، سكت منه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، حضرت الصلاة صلى معه، ثم جاء بعد الصلاة قال يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر الله لك، ثم تلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل أهذا لي خاصة؟ قال لا، بل لجميع أمتي كلهم. فهذه الآية الآن إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في هذا الرجل، جاء في بعض الروايات أنه أبو اليسر رضي الله عنه هو الصحابي، ولكن هذه الآية شاملة لكل من عمل سيئة وأتبعها حسنة، الحسنات تمحو السيئات. فالعبرة بعموم لفظها، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي كلهم، ليست لك خاصة. أيضا من الأمثلة على ذلك مما يؤيد قول الجمهور حديث كعب بن عجرة في الصحيحين حين حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى القمر يتناثر على رأسي فأذن لي أن أحلق وأن أكفر. فكان كعب بن عجرة بعد ذلك يقول هذه الآية نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة، السبب خاص، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح ذبيحة. فكان كعب يقول هذه الآية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذه قاعدة مهمة في تفسير القرآن، أن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام فيشمل كل من يدخل في ذلك اللفظ. نعم، الذي ورد القرآن ونزل بسببه هو أول من يدخل في ذلك اللفظ، وغيره ممن هو مثله أيضا داخل في ذلك اللفظ، لأن القرآن تشريع لكل الناس، والقرآن شامل للمعاني الكثيرة العظيمة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من القواعد المهمة في باب أسباب نزول القرآن أن الآية إذا كانت نازلة لسبب واحتملت معنى آخر غير مناقض للسبب، الآية إذا نزلت لسبب واحتملت معنى آخر لا يناقض السبب، فإنه يجوز تفسير الآية بذلك، وتصير الآية شاملة لكل هذه المعاني، ويكون السبب على هذا كمثال من أمثلة هذا العموم، يكون السبب مثالا من أمثلة هذا العموم وغيره داخل فيه ولو كان معنى آخر. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذه الآية سبق بيان سببها، ما هو سبب نزولها؟ أن الأنصار كانوا إذا حجوا يرون أن من تمام الحج ومن البر أن يدخلوا من ظهور البيوت لا من أبواب البيوت. جاء عن بعض السلف أنه فسر هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أي إذا أردتم النصر أو نحو ذلك فلا توالوا المشركين ولكن والوا المؤمنين أو نحو ذلك من التفاسير ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، ففسرها بمعنى آخر يصح حملها عليه، لا تأتي البيوت من ظهورها. حتى هذا يذكر في حق من لا يحسن التصرف في الأمور ويأتي الأمور من غير طريقها الشرعي، فقد يستدل بعضهم عليه بهذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها، أي أتوا الأمور من أبوابها ومن الطرق التي تستطيعون أخذها منها ولا تأتوها من طرق مخالفة، وتكون الآية شاملة أيضا لذلك لا إشكال فيه ما دام أنه قد جاء عن السلف. هذا ما يتعلق بأسباب النزول. بقيت مسألة لكن قد تأخر الدرس، نؤخره إن شاء الله، وهي هل تنزل الآية لأكثر من سبب وهل يتعدد نزول الآية؟ ستأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.